السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل. نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في كتاب طريق الهجرتين وباب السعادتين للإمام ابن القيم رحمة الله عليه. وبعد أن فرغ الإمام من مسألتين عظيمتين جليلتين رفيعتين القدر، وهما هل التائب من الذنب يرجع إلى الحالة التي كان عليها قبل أن يفعل الذنب، المسألة الثانية قوله عز وجل فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. قال الإمام ولنرجع الآن إلى المقصود، وهو الكلام على ما ذكره أبو العباس ابن العريف في علل المقامات. فقد ذكرنا كلامه في علة مقام الإرادة والكلام عليها، وذكرنا كلامه في مقام الزهد وقوله إنه من مقامات العامة، وذكرنا أن الكلام على ذلك من وجوه. هذا آخر الوجه الثاني. الوجه الثالث أن يقال قوله الزهد تعظيم للدنيا واحتباس عن انتقادها إلى آخر الفصل، إن أراد به أن زهده دليل على تعظيمه للدنيا وأن لها في قلبه من القدر والمنزلة ما يكره لأجله نفسه على تركها أو مستلزم لذلك، فالزهد لا يدل على هذا التعظيم ولا يستلزمه، وإن كان من عوارض غلبات الطباع التي تذم مساكنتها وانحجاب القلب بها، بل زهده فيها دليل على خروج عظمتها من قلبه وقلة مبالاته بها وترك الاهتبال بشأنها، فكيف يكون هذا نقصا بوجه؟ بل النقص في الزهد يكون من أحد وجوه ثلاثة. نقول قبل ذلك الزهد هو الرغبة عما ليس فيه منفعة في الدنيا والآخرة، يعني شيء لا تنتفع به في الدنيا ولا في الآخرة، هذا الذي تزهد عنه. أما إن كان هذا الشيء تنتفع به في دنياك المنفعة المشروعة أو يعود نفعه على آخرتك، فهذا ليس من الزهد، بل إن زهدت فيه يكون من التنطع والمخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. الزهد هو الرغبة عما لا ينفعك في الدنيا أو الآخرة. يقول أما أن يزهد فيما ينفعه منها ويكون قوة له على سيره ومعونة له على سفره، فهذا نقص، هذا نقص، فإن حقيقة الزهد هي أن تزهد فيما لا ينفعك، والورع أن تتجنب ما قد يضرك. اكتب عندك قد تدخل على المضارع فتفيد التشكيك، قد للقف والدال تدخل على الفعل المضارع فتفيد التشكيك، وإذا دخلت على الماضي تفيد التحقيق. هذا من حيث ورودها في اللغة، هذا من حيث ورودها في اللغة، أما في الشرع فلا تفيد إلا التحقيق. أما في القرآن أو في الشرع فلا تفيد إلا التحقيق. قال تعالى قد يعلم الله المعوقين منكم الآية، نرجع للكتاب، والورع أن تتجنب ما قد يضرك، جاءت قد، لكن لو قلنا الورع أن تتجنب ما تتأكد من مضرته هذا ليس بورع، بل أصبح واجب متعين، لأن هنا الورع في أمر محتمل لكذا وكذا. فأنت من باب الورع والخوف من الله والاحتياط تتركه. يقول: والورع أن تتجنب ما قد يضرك، فهذا هو فهذا الفرق بين الأمرين. الثاني أن يكون زهده مشوبا، أي مخلوطا، إما بنوع عجز أو ملالة وسآمة، وتأذيه بها وبأهلها، وتعب قلبه بشغله بها، ونحو هذا من المزهدات فيها، كما قيل لبعضهم: ما الذي أوجب زهدك في الدنيا؟ قال: قلة وفائها وكثرة جفائها وخسة شركائها. طبعا ما تنساش المعني بذلك أعمال الخلق في الدنيا، لأن لازم أن نستوعب ما المراد بالدنيا. هل الليل والنهار؟ أبدا لا، ولكن أعمال الخلق في الدنيا، وكذلك متاعها الزائل. يبقى هنا يقول: ما الذي أوجب لزهدك في الدنيا؟ رجل زهد في الدنيا فقال: قلة وفائها وكثرة جفائها وخسة شركائها. وطبعا إذا أراد أن يتطرق إلى نعيمها سيجد الكثير، وذهاب نعيمها وعدم دوامه وتألمنا به بعد ذهابه وشوقنا إليه قبل وجوده، كل هذه أوصاف جعلت هذا الرجل يزهد في الدنيا. قال: فهذا زهد ناقص، فلو صفت للزاهد من تلك العوارض لم يزهد فيها، بخلاف من كان زهده فيها لامتلاء قلبه من الآخرة ورغبته في الله وقربه، فهذا لا نقص في زهده ولا علة من جهة كونه زهدا. الثالث أن يشهد زهده ويلحظه ولا يفنى عنه بما زهد لأجله. أسأل: ولا يفنى عنه بما زهد لأجله، هذا الدور على من؟ لأجله، زهد لله عز وجل، فهذا نقص أيضا. فالزهد كله أن تزهد في رؤية زهدك وتغيب برؤية الفضل ومطالعة المنة، وأن لا تقف عنده فتنقطع، بل أعرض عنه جادا في سيرك غير ملتفت إليه، مستصغرا لحاله بالنسبة إلى مطلوبك، مع أن هذه العلة مطردة في جميع المقامات على ما فيها، كما سينبه عليه إن شاء الله. فإن ربط هذا الشأن بالنصوص النبوية والعقل الصريح والفطرة الكاملة من أهم الأمور، فلا يحسن بالناصح لنفسه أن يقنع فيها بمجرد تقليد أهله، فما أكثر غلطهم فيه وتحكيمهم فيه مجرد الذوق، وجعل حكم ذلك الذوق كليا عاما، فهذه ونحوها من مثارات الغلط. الوجه الرابع أن الزهد على أربعة أقسام: أحدها فرض على كل مسلم، وهو الزهد في الحرام، وهذا متى أخل به انعقد سبب العقاب. شوف دقة كلام ابن القيم، يقول: وهذا متى أخل به، هي الضمير على مين؟ على الزهد، على الزهد عن الحرام، يعني انعقد سبب العقاب، يعني أصبح وقع الإنسان في الحرام والوقوع في الحرام سبب للعقوبة، مظبوط، ولكن ممكن أن يقع السبب ويتخلف الحكم، إما لعدم استيفاء الشروط، وإما لوجود بعض الموانع، وده اللي قال هنا انعقد سبب العقاب. خد بالك، اكتب عندك: فقد ينعقد السبب ويتخلف الحكم، فقد ينعقد السبب ويتخلف الحكم لتخلف بعض الشروط أو وجود بعض الموانع. فلا بد من وجود مسببه ما لم ينعقد سبب آخر يضاده. الثاني زهد مستحب، وهو على درجات في الاستحباب بحسب المزهود فيه، وهو الزهد في المكروه وفضول المباحات والتفنن في الشهوات المباح. كان يتفنن الإنسان في المأكل والمشرب والمركب والملبس والبيت، يتفنن كيف يريح نفسه. الثالث زهد الداخلين في هذا الشأن، وهم المشمرون في السير إلى الله، وهو نوعان. أحدهما الزهد في الدنيا جملة، وليس المراد تخليتها من اليد ولا إخراجها وقعوده صفرا منها، وإنما المراد إخراجها من قلبه بالكلية، فلا يلتفت إليها ولا يدعها تساكن قلبه وإن كانت في يده. ودي مسألة صعبة شوية، أن تجعل متاع الدنيا في يدك ولا يتأثر قلبك إن ترك أو ذهب، ودي بتحتاج إلى مجاهدة. ومن علامات هذا النوع من الزهد ألا يتألم القلب بفواتها ولا يفرح بمجيئها. ولكن عاوزك تفرغ بين الفرح الجبلي والحزن الجبلي على قدوم الخير وفواته، هذا وارد. ولكن الإشكالية إن ذهب من يدك منها شيء أثر في سيرك إلى الله، هنا الخلل بقى. أقول تاني، كون أن الإنسان يزهد في الدنيا وهي في يديه، يعني معه الأموال العظيمة وبكل نوع من أنواع الأموال، ومع ذلك هو من الزاهدين. العلماء وضعوا ضابط هنا، إيه الضبط؟ ألا يفرح بمجيئها ولا يحزن على فواتها. والمقصود الفرح الشرعي والحزن الشرعي، أما الجبلي سرعان ما يزول. طيب علامته إيه الفرح والحزن؟ علامته إذا أدبرت يكسل عن كثير من الأعمال، وكذلك إذا أدبرت يحزن فيطرد بعض الأعمال. يعني نزلت بك نكبة وحلت بك مصيبة فأحزنتك، فبناء على الحزن قلت والله أنا مغموم ومكروب ولم أستطيع أن أحصل دروس العلم أو أقوم الليل أو أصلي الضحى أو أقرأ ورد من القرآن، كده أنت وقعت. مفهوم يا رجال المسألة ديت؟ يبقى هو ترك شيء من الدنيا أو تركه شيء من الدنيا فحزن، أثر حزنه على عبادته، هو ده المقياس. يعني حتى يقيس كل واحد منا حقيقة زهده، هل هو فعلا زاهد ولا مجرد كلمات ننعق بها. يبقى العلامة أن يؤثر الفرح والحزن على مجيء الدنيا وإدبارها على عبادتك وعلى سيرك إلى الله. واضح يا شيخ أحمد؟ واضح يا ولد؟ واضح يا طارق؟ رجالة
يا شيخ، بعض الناس مثلا يكون عنده جواز بنته أو عنده حالته فين، فبينشغل بالتجهيز ويطرد، يعني كان بيبقى مثلا في حال العادي مواظب على الصلاة في المسجد في الجماعة، فبيجي مثلا بجواز بنته أو بجواز ابنه بينشغل بهذه الأمور واترك الجماعات واترك الصلاة.
يعني أخونا بيسأل بيقول اعترى الإنسان أمر فانشغل عن بعض ما كان عليه. هناك فرق معايا أحمد، أنت محمد وعمر ولا مشغولين؟ هناك فرق بين أن يأتيك عارض سرعان ما يزول، زي مثلا الإنسان عن له سفر ليقضي بعض ما هو واجب عليه، والشرع المطهر أعطانا في السفر الترخيص، ولكن كلما قارب الإنسان وسدد كان أقرب إلى الصواب. واخد بالك يعني إيه؟ تسدد وتقارب، تحكم أمرك حتى لا يتعارض مع سيرك إلى الله، لأن الأساس كله الذي ندور وندندن حوله كيف مسيرون إلى الله. مش هو ده الأساس؟ مش كلنا نسير إلى الله سبحانه وتعالى؟ طيب وكل ما حولنا من الدنيا، كل ما حولنا وتمتع به يا محمد يا ولدي، هذا من الوسائل أم المقاصد؟ أحسنت، الوسائل. يبقى أنا بتجوز، بطلق، ببني بيت، بهد بيت، بعمل مشروع، بلغي المشروع، كل ده يرغب إيه؟ وسائل. يبقى لا يليق أبدا أن تشغلني وسيلة عن مقصدي، ولا يليق أن أنشغل بوسيلة واترك المقصد. أنا بجهز بنتي أو ابني، الله أوجب علي ذلك، ما يحملني التجهيز على التقصير في بعض الواجبات الشرعية أو حتى بالذات بعض دروس العلم. يا أخوانا مسائل مهمة جدا، رجائي أن تستوعبها وتفطن لنفسك، يعني نزلت بك عشان كده دايما، لأن هو القضية كما قال العلماء الشيطان يأتينا، فإن رددته وصددته يئس منك ما يضل، وإن قبلت كلامه مرة وتركته مرة طمع فيك. دي القاعدة. يبقى بناء على ذلك شغلك الشيطان مثلا يعني عن درس الفجر، قال لك جرب كده معاه، فجرب معاك، جاب لك شوية علل ومعادير، استجبت خلاص سيطمع فيك من الحين والحين، يقعدك عنه حتى يتمكن منه. لكن جاءك مرة فوجد منك كل صدود ونفرة ورد، خلاص سيئس منه. ليه؟ أصله مش فاضي، وخبالك ما يريد أن يضيع وقته عليه لعنة الله. الله يبارك فيكم، افطنوا لهذه المعاني، لأن الإشكالية إن العمر ينقضي ويفاجئ الإنسان بالموت فجأة، أو ممكن تأتيك مقدمات الموت فتعجز وتتحصر ولا ينفع، إلا إذا تمكنت من توبة النصوح قبل بلوغ الروح الحلقوم. يقول يسأل أخونا في حالة الحزن يحصل للإنسان حالة من الخمول الجسدي، ما هو ده بقى المذموم، وممكن يمرض، ما هو ده معناها إن فعلا القلب متعلق بالدنيا تمام التعلق. وبنسمع كتير يا شيخ ياسر في الأزمات اللي بتحصل، وإياه الواحد مثلا عنده كذا فجأة راح ماله على العناية مركزة، جاله كذا جاله كذا، ما هو ده بقى معناها أكيد إن الدنيا متعلقة بقلبه. فلما فارقته اشتد حزنه، واخد بالك، وأثر في بدنه، ده متعلقة فيه واضحة خالص. ولكن يا إخواننا دائما الله يبارك فيكم نسدد ونقارب ونجاهد واللجوء إلى الله. اوعى تغفل لحظة من حياتك عن اللجوء إلى الله، أن يسددك وأن يرشدك وأن يلهمك الرشد والصواب. نرجع، يقول زهد الداخلين في هذا الشأن وهم المشمرون في السير إلى الله، وهو نوعان، أحدهم الزهد في الدنيا جملة وليس المراد تخليتها من اليد ولا إخراجها وقعوده صفرا منها، وإنما المراد إخراجها من قلبه بالكلية فلا يلتفت إليه ولا يدعها تساكن قلبه وإن كانت في يده. فليس الزهد أن تترك الدنيا من يدك وهي في قلبك، وإنما الزهد أن تتركها من قلبك وهي في يدك. دايما كده إما نعرف معلومة ودخلها أصل تسير عليه، خاصة متعلقة بالسلوك وبأعمال القلوب، احفظ المعلومة جيدا ثم اسقطها على نفسك وجدت صدر منك ما لا تحب، ابدأ جاهد نفسك وأنب ووبخ واعتب وعاقب. وجدت الأمر بعيد، احمد الله وسأله الثبات حتى تلقاه. هو ده يا أخوانا مسلك التربية. يبقى أنا عرفت علامات الكبر، عرفت علامات الرياء، وهكذا حصل موقف وجدت ما قاله الشيخ ينطبق علي تمام الانطباق، أوقف بقى وابدأ ألوم وأوبخ نفسي. أين علمك؟ أين طاعتك؟ أين خوفك من الله؟ كيف يظهر هذه العلامة في قلبك؟ أما تتقي الله؟ يبدأ يحاسب نفسه. أمال هي مجاهدة النفس يعني إيه؟ طلب العلم فاكرينه، العمل على العلم، الصبر، الدعوة إلى الله، الأمر الرابع الصبر على تحمل المشق في هذه المراتب الأربعة، مراتب مجاهدة النفس. أمال هو إحنا مفكرين إن هكذا بين يوم وليلة ومجرد تحصيل علم دون مجاهدة نرتقي؟ مستحيل، مستحيل يا إخوان. وهذا الذي نسلكه مع أنفسنا إن سلكناه حتما ولابد ستسلكه إن لم تشأ مع أولادك وبنيك وزوجك. متابعة ومجهد النفس على التحلي بالفضائل والتخلي عن الرذائل. يقول: وهذا كحال الخلفاء الراشدين وعمر بن عبد العزيز الذي يضرب بزهده المثل مع أن خزائن الأموال تحت يده، بل كحال سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم حين فتح عليه من الدنيا ما فتح ولا يزيده ذلك إلا زهدا فيها. ومن هذا الأثر المشهور وقد روي مرفوعا وموقوفا: ليس الزهد في الدنيا بتحريم الحلال ولا إضاعة المال، ولكن الزهد في الدنيا أن تكون بما في يد الله أوثق منك بما في يدك. عارفين معناها إيه؟ ودي جربها في نفسك، إن وجدتها أنت في نعمة لا يدانيها نعمة، وإن لم تجدها ابدا بقى ابكي على نفسك وصلح من جديد. ولكن الزهد في الدنيا أن تكون بما في يد الله أوثق منك بما في يدك. معناه تعرضت لضائقة شديدة فكان في قلبك الثقة في الله أنه لن يتخلى عنك، وبناء على ذلك ما تأثرت. هي دي لو عندك اعلم أنك على خير كثير، وهذا لا ينافي اللجوء إلى الله. يعني أنا وقعت في شدة، ويعني إن شاء الله مستقيمين على المنهج على قدر الاستطاعة، فالشدة نزلت والمصيبة حلت وألمت بي من كل اتجاه. في الداخل هنا القلب في غاية الاطمئنان أن الله لن يتخلى عنه، ومع ذلك ما اضطرب ولا حزن ولا حدث منه شيء، بل يسير كما كان يسير أولا. إن وجدت هذه عندك عند الشدائد والبلايا والمصائب احمد الله واعلم أن فيك خير كثير. ولكن إن نزلت بك وما فكرت مرة تلجأ إلى ربك ولا تثق بموعوده، لا انت لسه بعيد خالص. ادي معنى كلمة ولكن الزهد في الدنيا ان تكون بما في يد الله اوثق منك بما في يدك، وان تكون في ثواب المصيبة اذا اصبت بها ارغب منك فيها لو انها بقيت لك. والذي يصحح هذا الزهد ثلاثة اشياء: احدها علم العبد انها ظل زائل وخيال زائر. المعلومات دي عندنا ولا مش عندنا؟ صح، ده حتى الكفار الذين لا يؤمنون بالكبير المتعال يعلمون ذلك، ومع ذلك تكالبوا على الدنيا. يبقى علم لم يرسخ في القلب ويظهر أثره على الجوارح لا فائدة منه. ركزوا يا مشايخ، علم لا يظهر أثره على الجوارح ولا يؤثر في سلوك العبد، ما فيش منه فايدة خالص أبدا. علم العبد أنها ظل زائل وخيال زائر، وأنها كما قال تعالى فيها: إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. اكتب عندك: والكفار هنا بمعنى الزراع، سموا بذلك لأنهم يسطرون الحبة أي يغطونه. لأنهم يغطون الحبة أي البذرة، احنا مش عندنا قاعدة يا مشايخ إن الغرض من أي علم على وجه الأرض بغض النظر عن حرمته أو حله، إيه منه الغرض؟ أحسنت، دي قاعدة عامة. يبقى أما يتعلم أنا شيء من أمراض القلوب أو شيء من الأخلاق السامية ولا أعمل به، لازم أوبخ نفسي. أنا بتعلمه ليه؟ زي بالضبط الأمثلة الشائعة بيننا اللي هي لوازم ادعاء الأخوة الإيمانية فيما بيننا. أنا ادعيت إن أنا أخي أحمد في الله، وده ربط بيننا كلنا، ولكن عند السلوك الذي يصدر مني ومنه المعنى ده مش موجود خالص. أمال بتعلمته ليه؟ يعني طالما تعلمت شيئا ولم أعمل به، لما تعلمته؟ ده شوف البلية العظمى فيه، أن الإنسان إذا تعلم ولم يعمل بعلمه زادت حدة الله عليه، وكما قال ربنا عز وجل: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ قال العلماء: في الدرجات ولا في الدركات. يعني لا يستوي من يعلم وعمل في العلو مع غيره، ولا يستوي من علم ولم يعمل في السفل مع غيره. يبقى بناء على ذلك أنا تعلمت علم معين، أين أثره في سلوكي؟ زي بالضبط كده إما بنتعلم بعض أمور الفقه العملي كإسباغ الوضوء على المكاره أو التمسك بالسنن في الصلاة وهكذا بنعمل به. يعني مثلا لما الواحد يبدأ يقرأ في الفقه من جديد ويشدد ويجد تشديد العلماء على مسألة مسح الرأس وأن الصواب كتو كتو كتو، الواحد حتى لو عنده شيء من الخلل بيبدأ يعيد تاني ويسبخ ويدلك الأعضاء، يبقى تعلم وعمل في الفقه العملي. طيب أين بقى القلب والسلوك وهو الأهم، أهم من كل شيء؟ يبقى العلم العبد أنها ظل زائل وخيال زائر، وده اللي بنركز عليه خاصة في الوقت الحاضر في مصر، مسألة ارتفاع الأسعار وتكلم الناس على الدنيا. وانظر لما ثبت عند البخاري من حديث عبد الله بن عمر قال: أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بمنكبي وقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. مالكش غير الاثنين، غريب وكلنا بنروح، مش هروح بدون حق. جلكم أكرمكم الله وأسعدكم بكل طاعة، أتيتم في بلد بالنسبة لكم بلد غربة. أي أخ بيمشي أمور الشيخ أحمد القلنسوة فهكذا، أنا خمس دقيقة مروح. مظبوط، هو ده اللي احنا ماشيين عليه كلنا، ودي تصرفات العاقل وهو في بلد الغربة ألا يوطن نفسه فيه. كذلك عابر السبيل يعني إيه؟ يجري أموره حتى يصل إلى داره. بيبقى الغربة وعبر السبيل كل همه، كل همه أن يتزود لمآله، لمآله. زي ما دخلوا على محمد بن واسع ووجدوا البيت ما فيش فيه حاجة، فقالوا: كأن صاحب البيت مرتحل. ماشي. فقال أمرتحل هو؟ لا أطرد منها طردا. صح يا مشايخ، ما هو ده اللي بيعرقل مسير طالب العلم. علشان كده لو الناس بحالها انهزت بارتفاع الأسعار وقلة البضاعة ما ينهز طالب علم، لا هو ولا آل بيته عمرهم ما ينهزوا. ليه؟ ما هو أصلا أنت مستوعب إيه القضية يعني، ما بلاها الشاي بلاها كل حاجة. صح، العيش موجود في البطاقة، الرغيف بخمسة قروش، والملح موجود. وطبعا ده لن يدوم، لأن هي مسألة عارضة. نسأل الله أن ييسر كل صعب لولاة أمورنا وللمسلمين، واخدين بالكم؟ ولكن الذي يعز على الإنسان ويحزن من أجله أن تبقى الأمور من السفاسف وتؤثر فيك، وتبدأ تلوكها في حديثك مع أهل بيتك. دخلت بقى قعدت في البيت ما فيش ورانا إلا ارتفاع الأسعار، شوف بقت بكام بقت بكام، وتخش بقى على الفيسبوك فلان لقوا عنده 20 طن رز، فلان لقوا عنده مش عارف إيه. قال لا، تعلق قلبك بالدنيا لهذه المسألة لهذا الحد؟ هو ده يا إخواننا الذي يجب أن نفطن إليه، علم تعلمناه لابد أن يكون له أثر في سلوك، وإلا سيكون وبال عليك. طيب، يبقى علم العبد أنها ظل زائل وخيال زائل. وقال تعالى إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. اللي عنده بقى ذكاء ونظر ثاقب ينظر إلى الزرع، زرعت شوية الذرة روح بصر الذرة كبيرة 4 أشهر في الأرض 5 أشهر اليوم بقى بيتفرم ما بيلحقش 3 أشهر بصره بالضبط. هو أنت وأنا، هي دي الحقيقة يا أخوانا، وعيب إما نغفل عنها. حتى إن غفلنا لحظة غفوة منا واعطرانا شيء من الشهوة نبادر ونسارع إلى الله. وقال تعالى واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تضروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدر. وسماها سبحانه متاع الغرور ونهى عن الاغترار بها وأخبرنا عن سوء عاقبة المغترين به. كل ده علم العبد بأنها ظل زائل وخيال زائر. وحذرنا من مثل مصاريعهم وذم من رضي بها واطمأن إليها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم مالي وللدنيا إنما أنا كراكب. قال ما معنى قال؟ نام القيلولة استريح، اكتب جنبها قال أي نام القيلولة حتى لا تشكل عليك. لو حد قرأ غيرك ما يقولش إيه قال في ظل شجرته، إيه معنى قال؟ قال إيه؟ لا، هنا قال أي نام القيلولة. مالي وللدنيا إنما أنا كراكب قال في ظل شجرة ثم راح وتركه. وفي المسند عنه صلى الله عليه وسلم حديث معنى أن الله جعل طعام ابن آدم وما يخرج منه مثلا للدنيا فإنه وإن قزحه أو قزحه وملحه فلينظر إلى ماذا يصير. كلنا حتى هنا في الفطار أخونا أبو عادل أكرمه الله بيجيب الفول ويحط عليه زيت وكمون وكزبرة وجبنة والكلام ده كله، ده شيء طبيعي. ولكن النظر الثاقب بقى إلى أين يصير؟ وهذا الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم لأبي موسى الأشعري ألكم طعام؟ قال نعم. قال أتبردون؟ قال نعم. أتصفون؟ قال نعم. أتقدحون؟ قال نعم. قال ثم يصير إلى ماذا؟ قال إلى ما تعلم يا رسول الله. قال فإن الله عز وجل جعل ما طعام ابن آدم مثلا للدنيا، يقوم أحدكم خلف جدار فيضع يده على أنفه من نتنه. صح، ما تعديش عليك حتى لا يتعلق القلب بها. أهو يقوم أحدكم خلف جدار، ده تعبير عن الواقع، فيضع يده على أنفه من نتنه. نتن إيه؟ الكمون والزيت الحار والمش عارف إيه وكده. وانظر وأنت تأكل ما مدى شهوتك ونهمتك، وانظر إلى خروجه وبضدها تتمايز الأشياء. واضح يا شيخ المسائل ديت؟ طيب، يقول فما اغتر بها ولا سكن إليها إلا ذو همة دنيئة وعقل حقير وقدر خسيس. الثاني، يبقى الأمر الأولاني اللي بيساعدنا على الزهد في الدنيا علم العبد بها، بأنها زهد، بأنها ظل زائل وخيال زائر. ظل زائل، ما فيش عندنا ظل بيستقر. ليه؟ لأن مصدر الضوء ماله مش مستقر، مش ثابت. ما هو يبقى لازم الظل يزول، لازم. وهنا ظل زائل أي بمقاييس المولى عز وجل، سواء ضوء القمر أو ضوء الشمس لازم يزول. وخيال زائر، واحد زارك لازم يمشي. الأمر الثاني الذي من خلاله يستعين العبد بالله ثم بهذه الأمور، علمه أن وراءها دارا أعظم منها قدرا وأجل خطرا، وهي دار البقاء، وأن نسبتها إليها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما الدنيا في الآخرة إلا كما يدخل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما ترجى. طبعا الكلام ده كله من باب ضرب المثل، وإلا مش دي الحقيقة. يعني المسألة التجريبية، إذا وضع أحدنا أصبعه في اليم هيرجع بحاجة لازم. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بيوضح، بيقول نسبة ما رجع الأصبع من البحر إلى كمية البحر كنسبة الدنيا للآخرة. الحقيقة مفيش. وهذا كما ثبت عند البخاري وغيره من حديث ابن عباس في قصة موسى والخضر عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام، لما بينهم في السفينة جاء عصفور فنقر من البحر نقرة أو نقرتين، فقال الخضر، وهذه الرواية التي تسلم من الإشكال: يا موسى ما علمي وعلمك بجانب علم الله إلا كما نقص هذا العصفور من البحر. يبقى تقريب المعنى للأذهان. أما رواية ما نقص علمي وعلمك من علم الله، هذا بعض أهل العلم هذه الرواية لا تحمل على ظاهرها، لأن علم الله لا يعتريه نقص أبدا. ودين بالك أخوانا كذلك، هي دي حقيقة الدنيا أخوانا. ودايما رجائي كلما فرغت من وردك وأردت أن تستريح وتعمل فكرك، نصيحة من أخيك، اعمل فكرك في قول ربنا وقول نبينا صلى الله عليه وسلم: خلود بلا موت وأبد الآبدين. فكر فيها بعقلك، ولكن رويدك وحنينك حتى لا يطيش عقلك. أنا بفكر فيها بيعترين أمور، وقف الفكر على طول: خلود بلا موت. خلاص، يعني كل ما نحن فيه من منغصات مفقود مش موجود. فهل يليق بمن عنده مسكة من عقل وأثارة من علم وفهم أن يفكر في هذه الدنيا ويترك الآخرة؟ إن هذا لهو الحمق بعينه. يقول هنا صلى الله عليه وسلم: ما الدنيا في الآخرة إلا كما يدخل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. فالزاهد فيها بمنزلة رجل في يده درهم زغل، قيل له اطرحه ولك عوضه 100,000 دينار مثلا، فألقاه من يده رجاء ذلك العوض. فالزاهد فيها لكمال رغبته فيها هو أعظم منها زهد فيها. يبقى بناء على ذلك الذي يعينون على الزهد في الدنيا والله هو المستعان، العلم العبد بأنها ظل زائل وخيال زائر. الأمر الثاني علمه أن من ورائها دارا أعظم منها قدرا وأجل منها خطرا. إذا رسخ هذان الأمران في قلب العبد وأصبح عقيدة قل أن يتعلق قلبه بالدنيا، وإذا تعلق سرعان ما يفيق من غفوته. النوع الثالث من أنواع الزهد معرفته أن زهده فيها لا يمنعه شيئا كتب له منها، ودي عقيدة بقى ومهمة جدا. يعني أن يعتقد العبد أن زهده في الدنيا لا يمنع شيئا كتبه الله عليه. مش معنى أن أنت زهدت يقوم ما كتب في اللوح المحفوظ يتغير أبدا. يعني واحد قال لك أنا هزهد في الدنيا خالص ورجع قال لك إيه أنت كده زهدك ممكن ما تركبش العربية المرسيدس أو تجلس على سرير كويس، لا أنت كده غلطان خالص، لأن الزهد لا علاقة له بما قدره الله ربنا عليك، وإن كان الزهد عليك من تقدير الرب عز وجل. يقول معرفته أن زهده فيها لا يمنعه شيئا كتب له منها، وأن حرصه عليها لا يجلب له ما لم يقضى له منها، فمتى تيقن ذلك وصار له علم اليقين هان عليه الزهد فيها. فإنه متى تيقن ذلك وثلج له صدره وعلم أن مضمونه منها سيأتي بقي حرصه وتعبه وكده ضائعا، والعاقل لا يرضى لنفسه بذلك. تاني الجزئية دي، فإنه متى تيقن ذلك وثلج له صدره وعلم أن مضمونه منها سيأتي. ولكن هنا لا تغفل الأخذ بالأسباب، بقي حرصه وتعبه وكده ضائعا والعاقل لا يرضى لنفسه بذلك. فهذه الأمور الثلاثة تسهل على العبد الزهد فيها وتثبت قدمه في مقامه، والله الموفق لمن يشاء. النوع الثاني الزهد في نفسك، وهو أصعب الأقسام وأشقها، وأكثر الزاهدين إنما وصلوا إليه ولم يلجوا. فإن الزاهد يسهل عليه الزهد في الحرام سوء مغبته وقبح ثمرته وحماية لدينه وصيانة لإيمانه وإثارة للذة والنعيم على العذاب، وأنفة من مشاركة الفسق والفجر، وحمية من أن يستأسر لعدوه. ويسهل عليه الزهد في المكروهات وفضول المباحات علمه بما يفوته بإثارها من اللذة والسرور الدائم والنعيم المقيم. ويسهل عليه زهده في الدنيا معرفته بما وراءه وما يطلبه من العوض التام والمطلب الأعلى. وأما الزهد في النفس فهو ذبحها بغير سكين، وهو نوعان، أحدهما وسيلة وبداية، وهو أن تميتها فلا تبقي لها عندك من القدر شيئا، فلا تغضب لها ولا ترضى لها ولا تنتصر لها ولا تنتقم لها، قد سبلت عرضها اجعلته سبيلا ليوم فقرها وفاقتها، أو تكرمها إذا عصتك، أو تغضب لها إذا ذمت. لا حاضر، قد سبلت عرضها ليوم فقرها وفاقتها، فهي أهون عليك من أن تنتصر لها. عشان كده اللي يوصل للمرحلة دي خد بالك، إذا أوذي في الله من أي سفيه من السفهاء لا يتأثر ولا يهتز لو فهم دي. فاكرين كلام العلماء في بلال بن رباح، هذا رجل هانت عليه نفسه فبدلها لله، هي دي. طب بيظهر بقى عكسها فين؟ حينما تتعرض لتطاول من سفية لالتزامك بالشرع واستقامتك عليه، نال عرضك، تكلم فيك، تأثرت، هنا بقى نفسك يعني إيه؟ أنزلتها في منزلة لا تليق بها أبدا، هي أحقر وأذل من ذلك. خدوا بالكم من دي كويس، علشان كده من مسالك الأعداء لصد المسلمين عن دينهم أن يضعفك من الداخل. خدوا بالكم منها كويس، يضعفك من الداخل، وذلك بانتقاصك وسبك وانتهاك عرضك والتقليل من شأنك. تضعف داخليا، الخارجي أسهل شيء، وده مسائل نفسية يعرفها الأنجاز كويس، ولا يليق أن تغيب عنك يا طالب العلم أن يضعفك أحد من الداخل. لا، هتعمل فيه إيه؟ واخد بالك إزاي؟ ما أصلنا نفسي حقيرة، افعل فيها ما تشاء لن أنهز. وبالمناسبة كلما احتقر الإنسان نفسه في جنب الله ومقتها كان عزيزا عند الله وعند الخلق. يعني إياك أن تظن، لأن دي كلها مسائل من الداخل، بعكس الصوفية الضلال اللي هو يبدأ يزري بنفسه ظاهريا ويخالف الشرع حتى يحتقره الناس. مش ده مطلوب، لا غلط، ده المطلوب هذا بيني وبين نفسي. فإذا آذاني أحد في الله وسبني بأمي لا تأخذني الأنفة والحمية الباطلة، وأترك ما أنا عليه حتى لا يعود فيما فعل. ده خطأ. وفاكرين قصة عقبة بن أبي معيط مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ اوعوا تنسوها، لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم وخنقه وتفل وبصق في وجهه وشتمه بأقبح ما يعلم من شتم النبي صلى الله عليه وسلم. كل اللي عمله إيه؟ كما ثبت عند ابن جرير الطبري بسند صحيح، مسح البساق عن وجهه وقال: يا عقبة، إن لاقيتك خارجا عن جبال مكة ضربت عنقك بالسيف صبرا. إيه ده اللي قاله؟ طيب ما الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، لماذا ترك عقبة حتى يفعل هذه الفعلة المكراء؟ عشان نقتدي ونتأس. يبقى أنا ماشي في الطريق وشغب علي بعض المبتدعة، ولا كوني بألسنتهم، ما انهزش عيب. إياه تنهز إزاي؟ أأنت على باطل؟ طب أصله هو سبني بأمي وتكلم في حقي. خد بالك بقى، مش طب جيلك منين؟ وبذلك ستنزل منزلتي فلا يسمع الناس لكلامي. وده اللي وضحه ابن القيم غاية الإيضاح في إغاثة اللهفان، أن يجعلك في موطن عزة ما ينبغي فيه ألا أن تكون ذليلا، وأن يجعلك ذليلا في موطن ما ينبغي فيه ألا أن تكون عزيزا. دي اللي بيسقط فيها الجميع. يقول لك أصلا لو تبذلت وتبسطت مع الناس منزلت هتنزل، ولن يسمعوا قولي ويأخذوا بشواري، وما أراد الشيطان بذلك إلا أن ينفخك حتى تطير ثم تسقط فينضق عنقك. انتبه، الله يبارك فيكم. يقول نعم،
النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا النبي لكي، وقال النبي عبد المطلب، وفي المعرض في أحد الغزوات لم أذكر، هل معنى ذلك أن وقع الإنسان في ليلة الغار وما شابه ذلك عندما يرد عن نفسه هذا؟
الإنسان يا أخوانا كما يسأل أخونا له أن يتحدث بمآثره ولكن في أضيق الحدود. وده اللي فعله شيخ الإسلام رحمه الله. مآثره أي فضائله وعلمه، لما أكثروا الكلام على شيخ الإسلام قام وصاح: من الذي وقف للمبتدع غيري؟ هتقولي كده واحد. من الذي ذب عن السنة مثلي؟ ولكن بشرط أن يستدعي المقام ذلك ويأمن على نفسه من الرياء، وده ممكن يعتري الإنسان. أما ثرثر على الدوام لا شك أن هذا لشهوة خفية في النفس.
الإنسان يسمع سخرية بأذن كل الآخرين والاستهزاء كله، مش يسأل عن الإنسان.
ما احنا قلنا أصل في فرق بين من يستهزئ منك وغرضه أن يشغلك ليعرقل مسيرك. لازم أفضل لكده كويس، واخد بالك؟ هو عمال يلف ويدور في كل مكان عشان يشغلك. وجد نظرك إليه كنظر عاقل إلى ذباب يجول ويصول حوله. ما اهتممت، هذا ما ينبغي أن يوقفك عن المسير لحظة. وده اللي موجود بكثرة في مجتمعنا من أهل البدع. طيب سفيه آخر تطاول ولك أن تزجره، وإن زجرته لن يعود له. هذا يزجر، يزجر وتبين له من أنت. أما أنا بتكلم عن أصحاب الرياء، أصحاب الدنيا، الذي امتلأ قلبه حمقا وحقدا وحسدا عليك من سيرك إلى الله فأراد أن يعرقل مسيرك. خطأ منك أن يوقعك في شباكه، بل لابد أن تكون أرجح عقلا منه ولا تلتفت إلى تشغيبه. ده اللي احنا عايزين نقوله ونبينه. ولولا الحياء لسميتم. يقول: فهي أهون عليك من أن تنتصر لها أو تنتقم لها أو تجيبها إذا دعتك أو تكرمها إذا عصتك أو تغضب لها إذا ذمت، بل هي عندك أنجس مما قيل فيها، أو ترفهها عما فيه حظك وفلاحك وإن كان صعبا عليها. وهذا وإن كان ذبحها ذبحا، وإن كان ذبحا لها وإماتة عن طباعها وأخلاقها، فهو عين حياتها وصحتها، ولا حياة لها بدون هذا البت. وهذه العقبة هي آخر عقبة يشرف منها على منازل المقربين، وينحدر منها إلى وادي البقاء ويشرب من عين الحياة، وتخلص روحه من سجون المحن والبلاء وأسر الشهوات، وتتعلق بربها ومعبودها ومولاها الحق، فقرت عينها فيا قرت عينها به، ويا نعيمها وسرورها بقربه، ويا بهجتها بالخلاص من عدوها ومصيرها إلى وليها ومولاها ومالك أمرها ومتولي مصالحها. وهذا الزهد هو أول نقدة من مهر الحب، فيا مفلس تأخر. والنوع الثاني غاية وكمال، وهو أن تبذلها للمحبوب جملة بحيث لا تستبق منها شيئا، بل تزهد فيها زهد المحب في قدر خسيس من ماله. قد تعلقت رغبة محبوبه به، فهل يجد من قلبه رغبة في إمساك ذلك القدر وحبسه عن محبوبه؟ فهكذا زهد المحب الصادق في نفسه قد خرج عنها وسلمها لربه، فهو يبذلها له دائما يتعرض منه لقبولها. وجميع مراتب الزهد المتقدمة مباد ووسائل لهذه المرتبة، ولكن لا يصح إلا بتلك المراتب. فمن رام الوصول إلى هذه المرتبة بدون ما قبلها فمتعن متمن، ك كمن رام الصعود إلى أعلى المنارات بلا سلم، كما قال بعض السلف إنما حرم الوصول بتضييع الأصول. إيه والله، أصول التربية، أصول الاستقامة على المنهج، أصول الاتباع، ما هو الأصل ضايع فكيف تنظر إلى فرع؟ فمن ضيع الأصول منع الوصول. وإذا عرف هذا فكيف يدعى أن الزهد من منازل العوام، وأن نقص في وأنه نقص في طريق الخاصة؟ وهل الكمال إلا في الزهد، وما النقص إلا في نقصانه؟ والله الموفق للصواب. هذا يعني حري بنا أن نعيد النظر في سلوكنا مع الدنيا حتى لا تؤثر فينا ونفاد بما لم نحتسب بمجيء ملك الموت على غير استعداد وغير انتظار. يعني كان لسان حال السلف، لسان حالهم في استقبال الموت يا مرحبا بحبيب طال انتظاره. وديت ليست بالأمر الهين، تحتاج إلى جهد وإلى رجال. والله الموفق والهادي إلى سواء الصراط، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.